جل تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مملكة الرحمة. ابتدأنا بفضل الله عز وجل من اللقاء الفائت وقلنا بأننا سنشرح كتابي العطر الفياح من الخطبة والنكاح، وابتدأنا في اللقاء الماضي الحديث ليه احنا عاملين برنامج عن الأسرة وتكلمنا عن أسباب كثيرة جدا. تعالوا النهاردة نبدأ ونقول ونتكلم لماذا سأتزوج. والشاب لازم يسأل نفس السؤال ده، والأخت المسلمة وبنتنا الكريمة تسأل نفسها السؤال ده: أنا ليه هتزوج؟ لأن الإجابات ستبقى عجيبة وغريبة عند الكثير. وتعالوا نتكلم النهاردة ابتداء قبل ما نتكلم عن نيات الزواج، نتكلم عن دوافع الزواج عند الشباب وأهداف الشباب من الزواج وغايات الشباب من الزواج وأغراض الشباب من الزواج وكذلك البنات. كل إنسان يا أخواننا له نظرة تختلف عن الآخر في النظرة إلى الحياة الزوجية. فمن الشباب من يتزوج من أجل اللذة الجنسية والمتعة الجسدية، هو عجبه بنت ستايل معين، شكل معين، منظر معين، هيئة معينة، بدأ يكلمها على الفيس أو تتواصل معها على الماسنجر أو يعكسها في الشارع أو يتعرف عليها في جامعة أو في محاضرة. البنت عجبها في الشاب إن جميل وطويل وعريض وحلو وأمور وشكله جميل وحاجة فل خالص، فقالت إن ده أنا هقبله كزوج، ده اللي أنا عاوزاه كزوج. وهو يقول هي دي اللي أنا عاوزها للستايل ده والمنظر ده والهيئة دي كزوجة. قد تكون غير دينة وقد تكون غير صالحة وقد تكون غير مهذبة ولا مؤدبة، بس اللي عجبه من أجل المتعة الجسدية واللذة الجنسية. وأنا بقول لك هتدب المشاكل بينهما بعد الشهر الأول والثاني والثالث من الزواج، اللي نظرته للزواج دي بس هو نظر إلى يعني حجر واسعا، بقت نظرته نظرة ضيقة مش لأسباب أخرى أو نيات كريمة هنتحدث عنها. يبقى كثير جدا من الشباب بيبقى ده الهدف عنده، خاصة لو انه متابع للأفلام ومتابع للمسلسلات ومتابع للكليبات ومتابع للمجلات، فبيبدأ ينظر إلى المرأة له تصور معين منظرها وشكلها وجسمها وهيئتها، فبيبقى كل دماغه في هذه المسألة من أجل الحصول على هذه اللذة الجسدية. ولذلك كثير منهم لما يتزوج بعد شهرين ثلاثة من الزواج يبدأ يلتفت عن امرأته إلى أخرى لو شافها أجمل وأمتع وأفضل وأحسن. ولذا بنقول اللي دي نظرته للزواج وهدفه من الزواج وغرضه من الزواج لابد أن يغير النية، لأن ده هيعمله مشاكل كثيرة جدا جدا في الزواج. والبنت اللي بتنظر إلى الشاب اللي شايفاه ستايل ومنظر وعربية وشقة وشغل ووظيفة وشكل وانسيال وحظاظة وشعر وموضة وبنطلون بقطع الدنيا حلوة كده، فشايفة المنظر ده قالت ده اللي هينفعني في حياتي الزوجية. يا بنتي والله لن يصلح معك إلا رجل يتقي الله عز وجل فيك، إن أحبك أكرمك وإن أبغضك لم يظلمك. عشان ما نشوفش الوقت القضايا في المحاكم بقالها سنوات عديدة بين الزوج والزوجة، سبب إيه؟ إن اختارت الواحد لا رجل دين ولا صاحب أخلاق، ولذلك لما حب يتخلص منها قال لها خلاص توكل على الله ارفع القضايا، وبقالها سنوات في المحاكم. ولذا بقول للشباب يا شباب ما يبقاش هدفنا من الزواج تتزوج من اجل لذة جسدية او متعة جنسية، وانت يا بنت ما يبقاش هدفك من الزواج تتجوز رجل شكله مش عارف عامل ايه والشاب منظره ايه وعلى الموضة والكلام اللي احنا بنقول عليه ده، لان ده بيعمل لك مشاكل مستقبلية. فينبغي ان احنا نجدد ونغير هذه القناعة اللي عند البنات وكذلك عند الشباب. في شباب يتزوج وده غرضه من الزواج عشان يتفاخر ويتباهى قدام الناس ان انا جبت واحده واو محدش جابها في العيله، فرحان بجمالها. وانا بقول لك صدقني والله الجمال ان ما كانش يصحبه دين يساوي صفر. يعني هات المراه جمالها 50% في نظرك ولكنها صاحبه اخلاق وصاحبه دين ومستقيمه على امر الله تعالى ونسبها نسب شريف دي ترفعك لفوق وقلبك هيسعد بيها. طب لو جبنا واحد تاني متزوج بنت وهذه الفتاة جميلة جدا جدا وحاجة منتهى البهاء ومنتهى الوضاءة ولكن سامحوني في التعبير اللي انا اقوله لسانها قد الشبشب. هيسعد؟ لا مش هيسعد، هتبقى حياته ضنك. وخلي بالك يا شاب يا اللي عاوز تتجوز واحده فاتنه الجمال، خد الجمله دي، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان ومشاكل لا تنتهي، خاصة لو ان المرأة غير دينة ولا صاحبة اخلاق. انتوا اللي ماشيين في الشارع، هي شايلة حواجبها مركبة حواجب، وشايلة رموش ومركبة رموش، ولابسة بنطلون مقطع زي حضرتك او لابسة باضي ولا اي منظر، وانت ماشي انت وهي في الشارع قبل 500 رجل، من ال 500 دول 499 هيبصوا لها وراجل واحد هيبص لك، وبلا شك بان هذا ما يثير الغيرة اذا كان هيبقى عنده غيرة على اهل بيت، اذا كان لسه فيه بقية نخوة وبقية رجولة. ولذلك انا بقول لحضرتك اوعى يكون هدفك من الزواج تتزوج واحد عشان تتباهى وتتفاخر بين الناس انك تزوجت اجمل امرأة في الدنيا. خلي بالك الجمال على نوعين، بس تصلي بس على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحد جمال ظاهر، اثنين جمال باطن. الجمال الظاهر شكل الانف والخدود والشعر والعيون والكلام ده، ودي بيشترك في المرأة الصالحة وغير الصالحة، المرأة الدينة وغير الدينة، المرأة المسلمة والكافرة. ولو جبنا واحدة من أقبح الناس خلقة ودخلناها عند واحد من الجماعة اللي بكفروا الناس بتاع الكوافير هيتغلع، أو رجل بتاع التجميل هيطلع لك أجمل امرأة في الكون. والدليل على كده اللي انت بتشوفه كثير على المجلات وفي على صفحات وسائل الإعلام قبل وبعد. طيب يبقى الجمال الظاهر بيشترك في الجميع. طب الجمال الباطن ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، كما في حديث أبي هريرة لما سئل أي نساء خير، قال التي تسره إذا نظر. تسره إذا نظر بإيه؟ بعذوبة ألفاظها وحسن منطقها وردها على زوجها وأدبها وطاعتها وتجملها، التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره، لا تخونه في ماله ولا تخونه في عرضه. تمام كده؟ يبقى ده اسمه الجمال الباطن. عشان كده بقول لك لو كل نظرك في الزواج ان انت عاوز واحده واو يعني كما الشباب يقولون، وتبقى دي الاسره كلها بصلها على ان الواد ده جاب بنت ما فيش حد جابها، ده اجمل امراه في الكون، الكل هيبص لها، وعيب عليك تبقى قاعد في الكوشه جنب زوجتك وكل الشله اللي حواليك وكلهم واقفين ورا يقول لك نصور سيلفي. يا رجل استحي على دمك، يا رجل خلي بالك شوية، يا رجل خلي في نخوة، يا رجل غار على أهل بيتك. نصلي على النبي محمد. كذلك البنت لو هدفها من الزواج اللي تتجوز من أجل الرجل الغني الثري الجميل ذي الحسب والنسب والمنصب من غير دين ولا أخلاق، يبقى خسرت كل حاجة. وده هدف كثير جدا من البنات، ان عاوزه يبقى زواجها، والكلام ده كتير في نقاشات في الدورات وغيرها وفي المشاكل، يبقى دماغ البنت ان انا عاوزه واحد جميل، ماشي مفيش مشكله ان شاء الله اكون اقرا حد يقول لك لا، وعاوز واحد يكون منصبه كويس ماشي، ونسب ماشي، طب وايه تاني؟ طب والدين والاخلاق يا بنتي؟ صح، فين يا بنتي دينه؟ فين اخلاقه؟ هيذلك ويعاملك على انك جاريه، لو انا صاحب مصر صاحب مال الا ما يكون صاحب دين ولا اخلاق. فلو دي هدفك من الزواج لا غيري قناعتك دي. امام الحسن البصري رحمه الله تعالى بيساله واحد بيقول له ده انا متقدم لزواج بنت اكثر من شاب ممن ازوجها؟ قال له جملتين مختصرتين، قال له زوجها من رجل يتقي الله فيها، ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. طيب اخي عمر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله شيخنا، كيف الاحوال؟
يا مرحبا يا شيخ عمر، اهلا وسهلا.
حبيت وبارك لحضرتك انضمامك لدعاه قناه الرحمه، وبالحقيقه احنا سعداء جدا وزنت الرحمه بوجودك.
ربنا يسعدك يا شيخ عمر ويرضى عنك.
بس انا مش عارف انت مش حاسس بوحشه وانت قاعد لوحدك؟
ده بلا شك.
جزاك الله خير يا سيدنا، ربنا يبارك فيك. حبيت ابارك لحضرتك ظهورك على قناه الرحمه.
ربنا يبارك فيك يا شيخ عمر، واسال الله تعالى ان يجمعنا بك على الخير.
ربنا يبارك
وانجح حلقاتنا في قناه الرحمه بوجودك بلا شك يعني.
ربنا يرفع قدرك يا فضيله الشيخ، الله يحفظك
ويبارك فيك. الله يكرمك يا شيخ عمر، جزاك الله خير يا سيدنا.
ربنا يعزك.
وسلامنا يا فضيله شيخنا الشيخ ابو بكر، الله يكرمك.
ربنا يحفظك.
تفضل يا سيدنا، احسن الله اليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا دي طبقات الحنابلة كلها، الشيخ عمر وفضل الشيخ الشيخ ابو بكر، اسال الله تعالى ان ينفع بالجميع يا رب. نرجع نقول يا جماعه ان في من دوافع الشباب واهدافهم من الزواج، وده الواقع، بتكلم على الواقع او الغالب العام، هو يتزوج لتاخر سن الزواج. بتيجي الحاجه بعد ما خلص الجيش تقول له حماده عايزين نفرح بيك ونجوزك، اصبر يامبا لسه الموضوع شويه، اما اظبط الشقه واعمل النقاشه واعمل السباكه واعمل الكهرباء ومش عارف واعمل ايه، يعدي سنه وسنه وسنه وسنه، والاخر تقول له يا ابني يا انا يا انت، في جواز يعني جواز. فلما الحجه بتتكلم كتير معاه في القصه دي، وكذلك ابوه وعماته وخالاته واخواله واعمامه واصحابه، فيقول خلاص امرنا لله نتجوز وخلاص، مش اسمه اتجوز وخلاص. فيتزوج اي امراه ويقول لامه ياما خلاص اختاري لي واحده. طب يا ابني انت ذوقك ايه؟ ياما اللي هتجيبيها. يا ابني الكلام ده غلط يا حبيبي، الكلام ده غلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. جزء ده ما تقيل، جزء شكلها ما يعجبكش، جزء اسلوبها لا يصلح معك، فيقول خلاص انت شوفي ياما وانا هتجوزه خلاص. وبعدين تبدا امه تدور له، شايفه له واحده بنت الجيران ولا واحده معاها في المسجد، وتقول له يا ابني ما شاء الله عليها ده شيخه، الله اكبر عليها ده ممتازه، ما شاء الله ده اجمل امراه في الكون، ده احلى من امك. وعمك الحاج يروح يشوفها، يقول سبحان ربي العظيم ويخلق ما لا تعلمون. مين دي يا جماعه؟ مين يا جماعه دي اللي انتوا قلتوا عليها؟ والاخر لما امه تضغط عليه وتقول له لا ابني ولا اعرفك، خلاص يقول هتجوز ويتجوز. يجي بعد الجواز مش عارف اتالف، لان هو ما اختارش، اللي اختار امه او اللي اختار ابوه او اخواته البنات. يا حبيبي لا، لازم حضرتك تعرف ان اصل الاختيار لك انت، واصل الاختيار لبنتنا الكريمه وللاخت الفاضله، هي اللي تختار، وراي الاهل راي استشاري. اما ان احنا نقلب الايه امك تختار لك وتيجي بعد الجواز، الله يسامحك يا اما، على ايه؟ انت اللي وقعتني الوقعه دي، لا عاجبني جمالها ولا عاجبني شكلها، ولسانها طويل حتى شعرها اكرت، ياما حرام عليكي. طب ما انت اللي عملتها في نفسك. قال صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، يعني النظر والكلام معها وطريقه الحوار والاسئله التي ستطرح في المجلس، اسئله نفسيه واجتماعيه تتعلق بالعادات والتقاليد، تتعلق بالايمانيات وبالعقيده، تربيه الاولاد، الكلام ده واداره الازمات والحياه الزوجيه، وكل الكلام ده نشرحه ان شاء الله تعالى في حلقات متقدمه، كان لازم تبقى عارف عنه حاجه قبل ما تخوض هذه المرحله. فبنقول للشاب اللي خلاص غرضه من الزواج، هدفه من الزواج ان انا سن اتاخر فهتجوز وخلاص، فيتجوز اي واحده، هذا لا يصلح. والبنت لما تاخر زواجها تقول اي حد هيجي انا هقبله، بالذات لو في مشاكل بينها وبين ابيها، او بينها وبين امها، او بينها وبين اخواتها، او مضغوطه في البيت، فتقول لك اي حد هيجي هتجوز عشان اطلع من البيئه اللي انا فيها. يا بنتي هذا امر صعب جدا، لان دي عندك كلاكع نفسيه لازم تتخلصي منها قبل ما تروحي بيت الزوجيه، عشان زوجك باللي انت فيه ده مش هيتحملك. اهلك هيتحملوك، ابوك وامك واخواتك، ولكن زوجك مش هيتحملك. فدي نظره خاطئه ان انا اطلع من هذا الجحيم اخش في جحيم اكبر وتبقى حياتي صعبه جدا، لا 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 لا، هذا لا يصلح، وينبغي ان احنا نغير هذه القناه. فانا بقول للشباب المسلم يا اخي الحبيب، اوعى يكون هدفك من الزواج ان انت خلاص والغرض عندك من الزواج واتجوزت من اجل ان امك قالت لك يا ابني اخلص ده وعايزين نتجوز فاخدت اي واحده، لا 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 لا، واوعى يا بنتي تتجوزي اي حد، انما ينبغي النظر الى امرين. ان في حاجه اسمها الامر الاول، حاجه اسمها صفات اساسيه، والامر الثاني حاجه اسمها صفات الكمال. الصفات الاساسيه الدين والاخلاق، يتوفر في البنت اللي انت متقدم ليها او الاخت ان تكون بينة صاحبه اخلاق، ويتوفر في الشاب المتقدم لك يا بنتي يا اختي ان يكون صاحب دين وصاحب اخلاق. حلو كده؟ طيب، ومع ذلك صفات الكمال. صفات الكمال المؤهل الثقافي، التقارب المالي مطلوب، التقارب في العمر هذا امر مستحسن، وهنفصل برضو في الكلام ده لسه جاي في الابحاث المقدمه باذن الله. مساله التقارب في النسب والحسب والمستوى الاجتماعي والكلام ده، ده هذا امر مستحسن ولكن ليس بفرض. وامتى نقول تستحل العشره مع الاختلاف، وامتى نقول هتصلح العشره حتى لو في فقر وغنى ولو في اختلاف في الثقافات؟ الكلام ده هنقوله بشيء من التفصيل ان شاء الله تعالى في المرحله المتقدمه. فانا عايز اقول للشاب اوعى يكون زواجك من اجل ان انت كبر سنك شويه فبتقول هتجوز اي حد، لا يصلح. ولا يكون يا بنتي هدفك ان انت عشان تخلصي من بيت ابوك من المشاكل اللي انت فيها وتتجوزي اي حد او تتاخر سنك في الزواج. الزواج اولا رزق، زي الطعام والشراب والاسلام والدين والاخلاق، كل ده ارزاق مش كده؟ وسبحان من قسم الاخلاق كما قسم الارزاق. ايش هدفك من الزواج؟ ان انت سنك كبير وجوزت وخلاص، ولا غرضك من الزواج كده؟ لا 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 لا، لما ينبغي تصويري وتحتسب الاجر من الله تعالى، وعليك بكثره الدعاء في قيام الليل، اكثر من الاستغفار، اكثر من الصلاه على النبي، بدايه تفريج الكرب. وربنا عز وجل لا يؤخر عن العبد امرا الا لمصلحته. اه والله، ولذلك ارض بكل ربنا قسمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر كان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر كان خيرا له. يعني على كل حال اللي انت فيه خير لك، ولو لم تتزوجي برضه خير لك. ايوه، انت بتشتكي انت لم ترزقي بالاولاد وزعلانه على اخرك وتعبانه وتلف شمال ويمين وغسيت وتعبت نفسيا، يا بنتي والله العظيم لو ان هذا في مصلحتك لقدره الله لك. ارضي لربنا عز وجل قسمه. بس خلي بالك، لازم اقول لحضرتك احسني الاختيار، اوعي تتزوجي اي حد لتاخر سنك في الزواج، وحضرتك تتجوز اي حد من اجل تاخر سنك في الزواج، لان دي مشكله كبيره بيقع فيها الكثير من البنين والبنات. البعض يتزوج من اجل ان يسلم من السنه الناس، بالذات الاخت مثلا لو قاعده في مجلس علمي ولا قاعده في مسجد ولا بتاع، وبعدين ما اتجوزتيش ليه؟ ربنا يخلف عليك يا بنتي، والكلام بتاع امهاتنا ده. وبلا شك بان هذا بيجيب المراره بالنسبه للبنات، هي بتقول لك كلمتين من باب الرضا وباب تطيب خاطرها، بس البنت خليتها على محمل اخر، انا تعبت من كلام الناس، وتبدا تنعزل بقى في البيت. فانا عايز اقول ان البعض يتزوج من اجل ان يسلم من السنه الناس، ليه ما اتجوزوش وليه ما اتجوزتش ومثل هذا الكلام. كذلك البعض يتزوج ليخفف من همومه، ويبدا يقترب بقى بوحده، وحاطط بوحده زوجه، يعني حاطط بقى في دماغه ان هو هيفضفض معاها بكل اللي عنده وهتريحه اخر راحه. ما هو ينبغي ان يكون المراه سكن، وحضرتك لابد ان تكون سكن لامراتك. قال الله تعالى: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم موده ورحمه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ابن القيم: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل، سكن نفسه سكن جسدي، فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما بين الزوج والزوجة خالص الحب، وهو المودة المقترنة والرحمة. ولذا نقول اوعى يكون بتتجوز عشان واحدة تخفف عنك وفقط، لا 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 لا، ما في طرف آخر وعندها هموم وأنكاد ومشاكل زي اللي عندك، وانت حضرتك عندك مشاكل زي وعندك أنكاد وعندك هموم وعندك أحزان، فينبغي انتوا لما تجتمعوا تفرجوا عن بعض. وانا بقول للزوجة: يا بنت لازم تعرفي من الوقت ان انت لازم تكوني عونا لزوجك في الشدائد، حصل له مشكلة، حصل له مصيبة، نزل به بلاء، عنده مشكلة كبيرة، لازم تاخد بالك من ده. الكلام ده تجيبه منين؟ لو قرأنا في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري، لما اتصلت الأرض بالسماء بنزول القرآن، وقال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ: ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الناس صلى الله عليه وسلم شال الحمل الثقيل ده وذهب به إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاه، كانت سكن نفسي وسكن جسدي. زملوني زملوني، ولما هدأ قص عليها القصة نزول القرآن. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. شوف بقى، شوف المرأة الصالحة تثبت زوجها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يا الله، كلمات نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما. فينبغي الزوج راجع من بره اشتكي من حاجة، تعبان، مخنوق، عنده هموم، يا بنتي واجب عليك تخفيف عنه، مش واجب عليك تشيلي هم اكتر من الهم اللي هو فيه. ما بتتكلمش ليه؟ مش هتكلم. انت زعلان؟ لا زعلان ولا فرحان. تاكل؟ لا مش واكل. تشرب؟ لا مش هشرب. خش الحمام وانت مالك انت؟ لا اله الا الله، الله يهديك يا معتز، لا اله الا الله. ويبدأ الزوج ينفعل ويثور: يا بنتي ما انت ما دخلتش مدخل صالح لزوجك، كترش في الكلام مع الزوج، شايفاه تعبان نفسيا، تعبان جسمانيا، ذهنه مشغول، اختار التوقيت اللي تتكلمي فيه. طب مش قادر يسمعك ورد عليك رد مقتضب بكلمات قليلة جدا، اعرف ان هو مش فاضي يسمعك، ودماغه مشغول وذهنه منشغل باللي هو فيه، فينبغي لك أن تصمتي عشان تعرف أن في فروق نفسية بين الرجل وبين المرأة. منها أن الرجل إذا وقعت له أزمة يقلل الطعام والشراب ومش عايز يتكلم مع حد وينعزل ودخل في العزلة النفسية والكلام اللي زي ده، يسمع صوت عالي ولا حد يتكلم معه ولا ينادي عليه ولا حتى تليفون يرن. انت حضرتك بالعكس لما تجيلك مشكلة عاوزة ترغي وتتكلمي وتفضفضي، سبحان ربي العظيم، بل ممكن تخلصي التلاجة وتاكلي وتبقي زي الفل. قال الله تعالى السيدة مريم: فكلي واشربي وقري عينا، حتى مع الاتهام اللي قالوا في حقها وربنا قولها: فكلي واشربي وقري عينا. فالامر ده ميسور على المرء بس مش ميسور على الرجل، وسبحان ربي الحكيم. قال الله: وليس الذكر كالانثى. فبقول لحضرتك يا عمي، انت عمي، اي والله يرضى عنك، انت حبيبي، اوعى يكون هدفك من الزواج عاوز تتجوز عشان تخفف عنك وخلاص وخلصنا. لا، لازم تحط في دماغك ان الزوجه دي محتاج من ينصت لها ويصغي لها. ولذلك لما تيجي زوجتك بتتكلم معاك، بالله عليك اوعى يكون زوجتك بتشحت منك الكلام، تقول لك انا عاوز اتكلم معاك 10 دقايق، ولا حبيبه قلب ام اولادي يا قره عيني، قولي اللي انت عاوزاه، ارغي وانا اسمعك، اتكلمي وانا سامعك. لا، ده انا مصغي ليك، ده انا منصت ليك. وحضرتك تقعد بقى منتظر زوجتك وتقول لها اتفضلي، وانت قاعد انتباه وهي بتتكلم، لازم ودانك وعينيك وقلبك ومشاعرك وكل جوارحك وكيانك ودماغك وعقلك وكل حاجه مع الزوجه، مش بتكلمك وانت عامل كده، سامعك اتفضلي، وبعدين تعمل كده بسم الله، وبعدين تعمل كده، وبعدين تعمل كده، لا اله الا الله. انت جبت لها الشلل الرباعي يا عم، حرام عليك، حرام عليك، انت كده بتوترها. طب انا اعمل ايه؟ الاصغاء التام، سايب كل حاجه في ايدك وقاعد بس بتنصت لها وتصغي لها. والله الذي رفع السماء، من خبرتنا في الكلام ده والدورات والكلام ده والاستشارات والكلام ده، 50% من حل مشكلات النساء في الفضفضه، بس مش بترغي وانت قاعد مشغول عنها، لا ينبغي، نعم، اصغاء تام. ولما تخلص كلامها، حتى لو كلام مش عاجبك، حتى لو في اتهام ليك، سيبها تتكلم ما تقطعهاش، وفي الاخر خلاص قول لها: افرغت من الكلام، انتهيتي يا حبيبه قلبي، اتفضل، طب ممكن اتكلم؟ وبعدين ابدا مقدمه بقى، مقدمه طيبه كده: انت زوجتي يا حبيبه قلبي، ام اولادي، فيك من الصفات الحسنه، انت امراه مصليه، محافظه على احكامك، مربيه الولاد كويس، محافظه على مالي، محافظه على عرضي، بتبري اهلي، بتحبي اهلك، في صله رحم، في تبداي تتكلم معاه، وفي الاخر خالص ابدا اكلمها اقول لها: بس انا زعلان من بعض الامور، مش زعلان منك انت، ولكن زعلان من بعض الامور التي صدرت منك، عشان تفرق ما بين الذات، بين هي يعني نفسها هي كانسانه ومشاعر واحاسيس وعواطف، وما بين الفعل اللي عملته. والله العظيم لو انك فعلت ذلك هتقضي على 50% من المشكلات التي عندك بينك وبين مراتك، بل يزيد على ذلك. فلازم تحط في دماغك ان ما يبقاش هدفك من الزواج ان انت عاوز تفرغ وحد يسمعك وهي زوجتك ما قاعده بس منصته ليك، لا، ينبغي ان هي نفس الكلام تبقى حاطط في دماغك ان هي هتفضفض وهتقولي اللي عندها. وهنا يبقى الحياه الزوجيه فيها نوع من الحقوق والواجبات ونوع من التآلف ونوع من السكن والموده والرحمه، ولن ياتي ذلك الا بالتفاهم بين الزوجين. لذا نقول: اجعل من نيات الزواج، او ابقى يكون هدفك من الزواج ان انت ترضى ابوك وامك بس، دي نقطه ثانيه، اوعى يكون هدفك من الزواج ارضاء الاب والام بس، واللي امك تختاره او اللي ابوك يختاره، لا 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 لا، هتقع في مشكله كبيره بعد الزواج، ويرجع يقول: انا مش قابلها، ما انا ما اخترتهاش. هو حد ضرب حضرتك على ايدك؟ انت تعرف ان حق الاختيار لك انت، وحق الاختيار لك انت يا ابنتي، لك انت يا اختي، يبقى حق الاختيار للشاب والشاب، للشاب والشاب، للفتى والفتاة، ورأي الاهل انما هو رأي استشاري. وأعلق على ذلك ان شاء الله تعالى بعد هذا الفصل اليسير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل اليسير. أحبتي، قلنا بأن الشباب والبنات يعني لهم أغراض من الزواج وأهداف من الزواج، وأكثرها غير لا يتوافق مع أمر الكتاب والسنة، أو عنده أخطاء تحتاج إلى تعديل، عنده قناعات محتاجة إلى تغيير، وإحنا ماشيين خطوة خطوة حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى بر الأمان. عايزين نقول إن كثير من الشباب والبنات يتزوجوا من أجل إرضاء الوالدين. إرضاء الوالدين ده أمر مطلوب شرعا، أن تكون بر بأهلك. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الآيات والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب وغالب الناس يعرفونها. فأنا عايز أقول ما يبقاش هدفك من الزواج أن أبوك وأمك يقول لك اتجوز فتزوجت بس. أنت لازم تبقى عارف هتتجوز ليه أصلا، وإيه نية الزواج، وإيه فترة الخطوبة، ويعني إيه العقد، ويعني إيه بناء، ويعني إيه تربية أولاد، تربية شرعية وتربية نفسية، وإزاي نحل الأزمات، وإزاي نعرف الفروق النفسية. الكلام ده ما ينفعش إن أنا اتجوزت وخلاص، ده كلام لا ينبغي. ومش من أجل إلحاح الوالدين أنت داخل على مرحلة ما انتش عارف عنها حاجة، زي الأخ المتقدم لرحلة العمرة مثلا أو ذاهب إلى رحلة الحج وهو لا يعلم شيء عن المناسك. بلا شك سيقع فيه أخطاء، وهتبقى أخطاء جسيمة. فلذا نقول الزوجية كذلك أخوان، تحتاج إلى قبل ما تدخل البوابة لابد أن تقرأ أولا مفاتيح الوصول للبوابة إزاي، قبل ما تدخل الشقة نفسها مفاتيح الشقة إزاي، تتعامل مع مين في داخل هذه الأسرة، في داخل البيت تتعامل مع مين، مع زوجة أجنبية عنك. أجنبية عنك يعني يعني أجنبية عنك في دينها وأخلاقها والتزامها وعاداتها وتقاليدها، ما تعرفش عنها حاجة. وكذلك هي الحال، فينبغي أن الشاب ما يبقاش كل هدفه من الزواج ان ابويا وامي قالوا لي او غرضوا اتجوز فجوزت. لا، وبعضهم بعد ما يتزوج يقول والله انا ما كنت عاوز اتجوز، بس امي وابويا اللي غصبوني على الزواج. فيش حاجه اسمها كده، انت رجل حر، رجل بالغ، رجل عاقل، ذكر، لا مش ذكر بس، ده انت رجل. يبقى ينبغي يكون قرارك تتخذه مع استشاره من حولك، ولا تقدم على خطوه الا اذا كنت مقتنع بها 100%. البعض يتزوج يا اخواننا من أجل ألا يكون حجر عثرة قدام إخواته وأخواته. يعني هو الكبير والصغير عاوز يتجوز، والكبير مالوش دماغ للزواج، فيبدأ الصغير يقول لأبوه يابا أنا عاوز أتجوز، بابا ابنك معطلني. فيبدأ الأهل يضغطوا على الكبير من أجل أن يتزوج فيتجوز وخلاص، عشان ما يبقى السبب في تعطيل زواج إخواته. أنا بقول النظرة دي نظرة خاطئة، والأب لازم يعرف ابنه طالما أنه بلغ ويتحمل مسؤولية ومؤهل للنكاح، التأهيل المالي والثقافي والمهاري والمعرفة والصحي والجنسي والرياضي اللي هنأيجي التفصيل عنه، إذا كان بهذا الحال هو بقى الصغير، هو بقى الكبير، هو الوسط، قال لك عاوز يتزوج، افتح له الباب. وده عقبة كبيرة جدا في حياة كثير من الشباب والبنات، ان الأب يقول والأم يقول ما في الزواج الا اخواتك الكبار يتجوزوا الاول. لا حول ولا قوة الا بالله. هفترض ان اخواته الكبار لما يتزوجوا، يكبر سن البنت الصغيرة بقت كبيرة، وكذلك اللي بعدها، ونقع في مشكلة كبيرة جدا، ونبقى احنا السبب في وضع هذه العقبات قدام الشباب وقدام البنات. ولذا نقول ده تفكير خاطئ محتاج إلى تغيير، وقناعة غير سليمة محتاجة إلى تغيير. يا أخواننا الله يرضى عنكم ارحموا الشباب. يا عم الحاج اللي سمعنا بوس إيدك الله يرضى عنك، وانت يا حاج ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك، سهلي مسألة الزواج لبنتك الصغرى أو الوسطى طالما بيتقدم لها الخطاب. ما ينفعش نمنعها من الزواج من أجل الكبرى، فر الكبرى قدامها مشوار طويل، حتى ماجستير ولا دكتوراه مثلا، ولا مشغولة بأي أمر من الأمور، ولا مش عايز تتجوز دلوقتي، ولا القصة مش في دماغها، لان احنا نظلم البنت الصغرى والوسطى. هذا لا ينبغي ابدا. فبعض الشباب بيكون هي بس قصة الزواج عنده من اجل ان انا ما كنش سبب ان انا اعطل اخواتي اللي بعدي. ما يبقاش ده تفكيرك في الزواج، انما ستأتي النيات التي لابد ان تصحبنا في هذه الرحلة. والزواج عبادة، فلابد ان نتقرب الى الله عز وجل بكل جميل. البعض يتزوج من أجل أن يخرج من ضغط الأهل ومن المشاكل، وإحنا علقنا على ده، قلنا البنت ما ينفعش عشان المشاكل اللي عندها في البيت فتقول أنا أتزوج عشان أخلص. لا، أهلك يتحملوك ويتحملوا أذاك في الغالب، ولكن لما تروح الرجل أجنبي عنك مختلف عنك في طريقة التزامك وأخلاقك ودينك وعاداتك وتقاليدك، مش يتحمل هذا الضغط النفسي أبدا. اتصاصه ما نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
وجزاكم يا حبيبنا أحسن الله إليكم
وبارك الله فيك. وأردت أن أقول يعني أن الزواج هذا نعمة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، فلو الإنسان نظر لها بهذا المنظور لوجد السعادة ووجد النعيم بدلا من الجحيم. وكثير من الناس يختار على قيم عنده، فلو جعل أن هذا الاختيار وفق ما اختار النبي المختار صلى الله عليه وسلم، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، فبهذا الاختيار إن بنى عليه فختم النبي صلى الله عليه وسلم قال فاز الفر بذات الدين تربت يداك. فعلى هذا الاختيار لو بنى حياته فسيعيش عيشة هنية، ولكن ليس مجرد ذات الدين، ولكن أنه يعمل بالدين وهي تعمل بالدين وهو يعمل بالدين، هنا تكون الحياة. كما قال البعض من أراد فاطمة فليكن
علي، نعم
من أراد فاطمة فليكن علي، ولكن من رأى أنه يعني يبحث عن فاطمة وهو بعيد عن علي رضوان الله عليهم أجمعين فهنا لا يجد إلا مشقة، لأنه سوف يوجد اختلاف كبير بينه وبين زوجه الذي تم الاختيار. هو يريد أن تصلي وتقوم وتفعل وتطيع، وهو بعيد كل البعد عن هذا. فعلى الإنسان إذا أراد أن يختار فليجعل الذي يختار له هو النبي المختار
صلى الله
عليه وسلم.
يا أخي الكريم
الله.
نعم أحسن الله إليكم بارك الله تعالى فيكم. لو تنصح الشباب تقول له إيه في مسألة الاختيار؟
والله أنا أقول يعني في مسألة الاختيار كما وضحت، لا تختار على هواك بل اجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يختار لك
صلى الله عليه وسلم.
وكن على يقين طالما أن الاختيار على هذه المعايير ستحيا حياة طيبة وحياة سعيدة. بداية مسألة الاستخارة، قد يرى الإنسان ممن يتقدم إليها حسن خلق ودين، ولكن هو يغيب عنه شيئا، قد لا توافقه، هي صالحة وهو صالح، ولكن الطباع دي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
صحيح نعم
التعارف هذا لا يكون إلا هذا لا يعلمه إلا الله، فلا يجوز له أن يعلمه قبل العقد بدعوى الخطبة حتى يعرفها. فأنا أرى يعني والله أعلم أنه يعني هذا يدعي أنه يريد أن يعرفها فيتجاوز ويخالف الشرع في أشياء لم تشرع له بحجة التعارف. أقول لك يا أخي، يا من أخذت سنة وسنتين في أمر الخطبة وتريد أن تعرف تلك المخطوبة، والله لن تعرفها. لماذا؟ أقول لو كانت هي صادقة وهو صادق فبطبيعة الحال وهو والمسلم به الإنسان هنا في مرحلة يريد هي أن ترضى عنه وكذلك هي تريد أن يرضى عنها، فبالتالي حيظهر أجمل ما عنده.
جزاك الله خيرا. اتصل تاني؟ حاضر. السلام عليكم. أخت أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يوم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ربنا يبارك فيك يا أم محمد، الله يسعدك.
ربنا يبارك لك يا رب.
وإياكم وإياكم.
عندي سؤال لو سمحت.
اتفضلي تحت أمرك.
لو سمحت، أنا ليا أخ يعني حضرتك في نفس المشكلة اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها دلوقتي.
نعم.
أنا طبعا ليا أخ معايا بنته في تانية كلية السنة دي.
نعم.
وحضرتك برضو جالها عريس، وبسبب العريس أصلا من يعني مش من هنا يعني من بلد تانية.
نعم.
وبعدين برضو بابا العريس مصمم يجوز الولدين في يوم واحد، فعايز يعمل الفرح بتاع الاثنين في شهر 11 اللي جاي دوت.
لا
فطبعا يعني ما لحقوش يتعرفوا على بعض وما لحقوش ياخدوا فرصة على بعض، وهو مصمم يجوز الاثنين مع بعض. فانا عايزة يعني رأي حضرتك في الموضوع دوت برضو، بحيث ان انت يعني تنصح والعروسة محتارة ومش عارفة تعمل ايه، فانا مش عارفه يعني اقول لها ايه. فانا اتصلت بحضرتك اما لقيتك بتتكلم عن الزواج وكده يعني.
ربنا يسعدك يا ابو محمد. حاضر يا حاجة، حاضر. ربنا يبارك في عمرك، الله يكرمك. صلت يا معتز. طيب يا حبيبي، جزاك الله خير. اذا عايزين نقول اخواننا وبعدين نرجع بس للصلاه في اخر 10 دقائق لما تنزل الله يكرمك. يعني قول لي يبقى اجب على الاسئله الله يكرمك. عايزين نقول له ربنا يرضى عنا وعنكم ان البعض بيتزوج من اجل بيبقى غرضه من الزواج انه ما يبقاش حجر عثره قدام اخواته الكبار او اخواته الصغار او اللي بعده او فطبعا بلا شك هذا يعني امر صعب جدا. ما يبقاش ده تفكيرك من الزواج ان انت بتتجوز عشان توسع الطريق لغيره, مش دي القصه. انما تتزوج مين وقصه اللي انت تختارها. وانا عاوز اقول اخواننا الحاجه لفتت نظري الحاجه بتقول لا ما لحقوش يتعرفوا على بعض. الدنيا اللي احنا مخلصها دح مداح, وان حماده بكلم ميادة طول اللي في التليفون عادين يحبوا بعض وما مخطوبين عم المختار, الكلام ده لا يصلح ابدا في الحياه الزوجيه. والمصايب اللي تتعمل من معاصي في فتره الخطوبه هتطلع من تحت الارض بعد الزواج لو ما تبناش لربنا منها, وتكثر المشكلات والخلافات. وانا بقول دايما ان فتره الخطوبه فتره تزييف وخداع. الشاب بيظهر باجمل ما عنده والبنت بتظهر باجمل ما عندها, بتتكلم معاه تقول ايه حماده وحشتني يا حماده وعامل ايه يا حماده ومها لسه من خمس دقايق بتقول لا وما بنت اغسل الكوبايتين لا في ايه وصوتها قد كده اهو. فتره خداع وتزييف. وانا عاوز اقول للشباب واقول للاباء والامهات الفوضى بتاع التليفونات اللي بين البنين والبنات من غير وجود محرم ومن غير وجود ضروره لا تصلح, بتؤدي الى الزنا عن طريق التليفون. واللي عندي كتير قوي من هذه المصائب, واحد قلبه ممتلئ باللي بيسمعه ليل نهار من هذه المشكلات. والبنت لما تقع حاجه بيسمع عليها, هي اللي بتشيل الهم. فانا عايز اقول للاخوه والاخوات وأقول للأباء والأمهات, مش هنتعرف على دين وأخلاق الخاطب إلا ثلاث أمور وسيأتي ذكرها: الاستشارة وجمع المعلومات عنه وعنها, اثنين باللقاء المباشر معاه. بس هنتكلم في ايه؟ نتكلم في أسئلة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة وتتعلق بالأخلاق وتتعلق بالعادات وتتعلق بالتقاليد وتتعلق بطريقة حل الأزمات وتتعلق بفهم الشخصيات وتتعلق بتربية الأولاد. كلام طويل جدا هنقوله إلى نطرح نقول ايه في المجلس واحنا قاعدين رايح اتجوز واحده او لا ايه, وتقول لي ايه اتعرف عليها ازاي؟ بالثلاث امور دي: واحد بالاستشاره جمع المعلومات, اثنين باللقاء المباشر معها, ثلاثه بالاستخاره. قد تشوف ان هي اجمل امراه في الدنيا بس بكر لعكن عليك حياتك حماتك فتستخر ربنا, ربنا وجهك وجهه ثانيه خالص. بقى عندها البنت الظاهر عليها التدين والاخلاق وحسن المنطق وعذوبه الالفاظ حتى جمالها الجمال الظاهري يروق ليك, ولكن قد يكون السبب في تعبك مستقبلا حماتك او حماك. فربنا عز وجل يصرف عنك هذا الامر فرضا بل ربنا قسمه ليك لكي تسعد في حياتك. ولذا لكل الاباء والامهات يا جماعة مسألة فترة الخطوبة ست شهور وسنة وسنتين وثلاثة اربعة هذه فوضى في البيوت, هذه فوضى في البيوت. مفترض الشاب المتقدم ان يكون مؤهلا ماليا جاهز للزواج, مش لسه نقعد نحب وبعد ما يحب ويزهق منها يسيبها ويشوف غيرها. واحنا بنقع في اخطاء مع بناتنا, ارحموا البنات ربنا يرضى عن الجميع. فانا بقول ان البعض هدفه بس من الزواج انه يتزوج عشان يوسع طريق للناس اللي تحته, الناس الصغيرين عنه او كده. وكذلك البنت الكبير تتجوز من اجل تفتح طريق لاخواتها. لا 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 لا, انا بقول افرض البنت الصغرى هي المتقدم لها ازواج, افتح الباب طالما انها مؤهله للزواج وتتزوج, ولعلها تكون السبب في فتح ابواب اخرى لاخواتها الكبار عنها. وكذلك الشاب الصغير مثلا عاوز يتزوج والكبير معقل الدنيا او دماغه فيها الله اعلم بتفكيره او قناعاته ايه, طيب لا الشاب عاوز يعمل كده نزوجه حتى يوفق ويعف نفسه. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصر للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يعني عند الاستطاعة زوجه, ما قعدوش من غير زواج. ليه منعوا من الزواج؟ يقول لك من اجل اخواته ما تجوزوش. انا مالي باخواته؟ اخواته قاعدين ساكتين, ما بيجروش ما بيروحوش ما بيصرفوش ما بيعملوش ما بيجيزوش شقه ولا تاهيل مالي ولا غيره. طب ليه تضغط على الشاب ده؟ واين يذهب بهذه الشهوه الا المصارفه في حلال؟ بقول للنبي اتقوا ربنا في الشباب, اتقوا ربنا في بناتكم, والله الذي رفع السماء. عندي العشرات من الرسائل من البنات والبنت تقول انا ما سامحش ابويا ولا امي. اسامحهم ازاي ودمروا حياتي نفسيا؟ ان لو كل ما تقدم لي واحد لما تخلص الجامعة اللي يمنع ان الزوجة تتزوج في حال الدراسة؟ انا تزوج زوجتي وكانت في اداب انجليزي وكانت معاكلة في معهد علوم شرعية وفضل الله تعالى تزوجتها وهي في الدراسة. الامر محتاج الى استثمار الوقت ومساعدة من الزوج. خايف بنتك ما تكملش دراسة؟ اكتب في العقد يا عم شرط اضافي ان يكتب في العقد ان هي تكمل دراستها وقصة منتهية وخلاص. ولكن بنعمل عقد من غير عقد وتقديم للعرف وكلام الناس كلام فارغ. انت عندك دراسة بنتك اولى من عفتها وزواجها، يبقى فهمك مغلوط ومقلوب ومحتاج لتعديل. وسأتي ذكر هذا الكلام تفصيلا ان شاء الله تعالى. مع اللي احنا قلناه ده يا جماعة، نقول ان ربنا عز وجل بين في كتابه ونبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بين بقى الاهداف الرئيسية التي ينبغي ان تقصد لمن اراد الزواج. يعني ربنا قال لنا في القرآن وسيدنا النبي قال لنا في السنة ايه اهدافنا من الزواج، نتجوز ليه؟ ولذلك بقول لكل انسان متزوج وكل انسان عاوز يتزوج، اعرف يا حبيب قلبي ان السير الى الله تعالى يجتهد الا يعمل عملا ولو كان مباحا الا بنية صالحة، حتى بيأكل ويشرب يستحضر لذلك نية، حتى انما والصراح استحضر لذلك نية، حتى ولو هيتزوج يستحضر لذلك نية. طب ليه الكلام ده؟ بل الانسان ممكن يستحضر للعمل الواحد عشرات النيات. قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طب انا مش قادر اتمكن من تنفيذ كل النيات، والله ستؤجر على نيتك. قال صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ده بنيتك، فلابد ان تستحضر انت بتتجوز ليه، لماذا سأتزوج. خذ من هذه النيات، تزوج لان الله تعالى قال في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وده آتت بتكلمنا عن التعدد. زمان بقول لا يصلح للزواج كل احد، فكذلك لا يصلح للتعدد كل احد. انا ليا مقالة على صفحتي على الانترنت اسمها زوجة واحدة لا تكفي، ذكرت فيها ضوابط التعدد. والمسألة مش خاصة بس مسألة الانفاق المالي ومسألة ان المبيت وانتهت. واحد عارف نفسه ان هو غضوب جدا عصبي جدا ما بيعرفش يحل ازمات، عنده أزمة في البيت الأولاني ساب زوجته وراح للبيت الثاني، البيت الثاني نكد عليه هيطلع للبيت في ليلة واحدة. فلازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك فيما هو أنت. فبنقول اجعل من نيات الزواج يا أخي الحبيب أن تمتثل أمر الله تعالى الذي قال في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. الله أكبر، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. تزوج لتغتني. واحد يقول لي الزواج ازاي معتز، بقول لي اهو اتجوز ايه يا عم، ده انا عم مكلف الشقه الاف والافه من الاموال وبتقول لي الزواج بيوسع الرزق. رزق ايه؟ ما انا بقول لك يا عم معتز انت واخوك مجدي واخوك ماجد واخوك مختار وعم علاء وعم يوسف والناس الطيبين دول. لا نسيت، يا رب جوزك عشان نخلص منك يا معتز. ما تقولوا امين 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 امين. خلاص يا معتز لا عشان اتكلم الله يهديك. فبنقول يا حبايبنا الله يرضى عنكم ويبارك فيكم ان الزواج ده يأتي بالرزق او والله، بس بشرط اتجوز امرأة صالحة من صفتها ما تبقاش مبذرة. اعرف منين؟ شوف حال امها مع ابوه وايه كمان وحال اخواتها البنات مع ازواجهم. قال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش. ليه؟ احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. ده الشرط الاول عشان تقترن سبب الزواج، بل قبل ده ان ربنا اذن بهذا. والسبب الثاني تتزوج امرأة صالحة. والسبب الثالث تزوج على قدر ما في يدك. والله الذي رفع السماء بلا عمد في شباب الان بيتزوج بخمسة عشر الفا، 15,000 جنيه ينزل المنصرة ولا يروح اي مكان في قليوب ولا غيره، يجيب عفش على قده وشقة اجار ولله الفضل والمنة وبيتجوز وازاي الفل. ولما تغتني عنه وسع على نفسك واعمل فيلا وبيسين واعمل لجيه صناعي يا ابو يوسف وروق الدنيا تبقى حياتك زي التمام. تستعجلش على قدك ابتداء. وتعرف برضو دي من نيات الزواج ان زواج يوسع في الارزاق. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم. الله، النكح الذي يريد العفاف ربنا سيعينك، اذا كان لك نية صالحة صادقة في الزواج. اجعل من نيات الزواج ان انت تتبع سنن المرسلين سنن الانبياء. قال الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. ومدح الله عز وجل اولياءه بسؤال ذلك في الدعاء والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وقال لسان زكريا عليه السلام وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. قال الله تعالى ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. والنص على الحديث عند البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين قال احدهم انا اصلي الليل ابدا, وقال الاخر انا اصوم الدهر ولا افطر, وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم انتم الذين قلتم كذا وكذا, انا والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. ثم قال لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس مني معناه ايه؟ ان من ترك السنة اعراضا عنها غير معتقد على ما هي عليه فليس من النبي. ولذلك اجعل من نيات الزواج يا عبد الله انك تتزوج امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لصلاة اختنا الكريمة اللي اتصلت بتقول لي على ان الوالد عاوز يزوج الاثنين في وقت واحد, والعلة عندها بتقول ان الولاد ما تعرفوش على بعض. انا بقول لك يا امي لعل رأيه هو الصواب, لان البنت مش هتتعرف على الولد او الولد يتعرف على البنت او الفتاة مع الفتاة او الشاب مع الشابة في مسألة الخطوبة. كل واحد بيظهر بغير طبيعته, بيبقى فيه مرحلة تزييف للحقائق وبيظهر بصورة مش هي الواقعية ولا بيظهر بشخصيته. فلذلك بعد 3-4-5 شهور من الزواج كان في اول زواج ترتبوا على بعض, اول ما عرفت بقى ان هي حامل والدنيا مش تمام كل واحد بدأ يظهر بطبيعته. البنت تقول ماما مش ده حمادة اللي انا اعرفه, ده معمول له عمل, مش معمول له عمل على حاجة, انما حمادة ظهر بطبيعته اللي ربنا خلقه عليها والصفات اللي متعامل بيها والبيئة الاجتماعية اللي افرزت هذا السلوك. وكذلك البنت, الشاب يقول مش هي ده, كانت بتتكلم من طرف مناخيرها وكانت بتاكل بالشوكه والسكينه وكان صوتها منخفض جدا, ايه اللي حصل؟ ما كل ده كانت مرحله تزييف. عشان كده بقول لحضرتك هتتعرف على اخلاق المخطوبه وعلى دينها, وحضرتك تتعرف يا بنتي على دين الخاطب واخلاقه بثلاث امور. الامر الاول الاستشاره وجمع المعلومات, الامر الثاني اللقاء المباشر والاسئله التي تطرح, الامر الثالث الاستخاره. وهذا الامر ان شاء الله تعالى افصل فيه تفصيلا في اللقاءات القادمه ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. اخيرا اريد ان انا اقول هنشرح ان شاء الله تعالى كتابنا العطر الفياح من الخطبة والنكاح بشيء من التفصيل, وبإذن الله تعالى سأعلن على صفحتي مع وجود الحلقات دي لأننا نعمل امتحانات شهرية, ومن وفق الله تعالى في هذه الامتحانات بنسبة 90% يعني 90 فما فوق في المئة بإذن الله عز وجل نعمل إجازة في هذا الكتاب. ولعلنا يعني نستأذن إخواننا في إدارة قناة الرحمة أن إحنا نعمل احتفال على الهواء لإخواننا من المجازين في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ربنا ويرضى, وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوات المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما, أنزل على أهل مصر رحماتك وخيراتك وبركاتك رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا, يا رب استر عوراتنا وأمن روعاتنا, يا رب استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين, رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم من أرادنا وأراد أهل مصر والإسلام والمسلمين بخير وافقه لكل خير, ومن أرادنا وأراد أهل مصر والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا, واجعل الدائرة عليه, ودمره كما دمرت عادا وثمود. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.